أنزل قرآنا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث مع مؤمن آل فرعون، ذلكم الرجل الذي كتم إيمانه إلى أن وجد أن الوقت لا ينبغي أن يكتم فيه الإيمان، وينبغي أن يجهر بالحق، وينبغي أن يكون بجانب عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام لنصرته ولتأييده، فجهر بإيمانه بعد ذلك. ووقفت معكم في اللقاء السابق، وكان هناك عذر في انقطاع التيار الكهربائي، فلم نأخذ من القصة إلا القليل. وفي حوار فرعون عندما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقلت إن هذه هي الأحادية والأنانية في فرض السيطرة على المحكومين، بأنه الذي يراه هو يرى هكذا، يرى عبقرية ويرى أنه لا يرى دائما إلا الحق ولا يرى إلا الصواب، والذي يراه هو الذي ينبغي أن ينقاد له هذا الشعب. وهذا لا يكون أبدا في أمتنا الإسلامية التي قامت على الشورى وأمرهم شورى بينهم. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يستشير أصحابه، ففي غزوة بدر يقول أشير علي أيها الناس، فيتكلم أبو بكر ويحسن ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عمر رضي الله عنه ويحسن في قوله ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم مقداد بن عمرو ويقول له لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. وإنما كان يريد الأنصار ذلك لأن العقد الذي كان بينه وبينهم هو عقد أن ينصروه في المدينة ليس في خارج المدينة. هذه واحدة. الأمر الثاني، حينما خرجوا لغزوة بدر ما خرجوا من أجل القتال، وإنما خرجوا كما تعلمون من أجل العير. فلما ذهبت العير استشارهم في النفير: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إلى آخر الآيات. فقام سعد رضي الله عنه ابن معاذ وقال قولته الشهيرة: كأنك تريدنا يا رسول الله، فوالله يعني إن لقيت عدونا بنا غدا فليس هناك شيء أحب من أن تلقى بنا عدونا غدا، فإننا صبر في الحرب سبق في اللقاء، ولعل الله تبارك وتعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. الشاهد مما ذكرت أن أمر الإسلام قائم على الشورى وقائم على المشاركة فيما ينفع الناس وفي المصلحة العامة، فلا ينبغي أن يستأثر أحد أيا كان بأمر من أمور الدولة إلا بعد استشارة وبعد استخارة، حتى نذهب بالناس إلى الخير. نحن نريد الخير لهذا البلد ونريد الخير للناس، فلن يكون ذلك إلا بتعدد الآراء وتعدد الأفهام. لا ينبغي أن أحمل الناس على فهمي ولا على فهم حزبي ولا على فهم جماعتي، وإنما ينبغي أن أرعى الناس وأن أحب الخير لكل من وليت عليه. فأحادية النظرة هذه فرعونية بحتة، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يستمر رجل المؤمن في دعوته وفي دفاع. إذن فالرجل المؤمن تدرج مع قومه في دعوتهم. أولا قال لهم: يا قوم لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويستمر معهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ثم المرحلة الثالثة يريد أن يدلهم على التاريخ فيقول لهم: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يعني كأنكم يريد أن يقول لهم: إن كذبتم موسى فقد كذبت رسل من قبل موسى، وهؤلاء الرسل جاءوا بالحق وجاءوا بالبينات وجاءوا بالكتاب المنير، ومع ذلك لما كذبتهم أممهم كان الهلاك وكان الدمار، فأنا لا أريد لكم هذا المصير. وهذا يدل على أن الرجل كان محبا لقومه مع أنهم كان أكثرهم على الكفر، مع أن أكثرهم كان على الكفر. وهذه هي سمة الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا يريد أبدا سوءا لقومه وإنما يحب الخير للناس. فكما يحب الخير لنفسه وكما أحب أن الله تبارك وتعالى قد هداه، فإنه يحب أن يهدي الله تبارك وتعالى الناس. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يفرح فرحا شديدا إن نفيت شبهة عن مسلم. مثلا كان هناك كلام عن نسب زيد بن حارثة من أبيه، لأن زيدا كان أبيض وكان أبوه أسمر. فدخل رجل ممن يفهمون في الآثار والأقدام من القافة، فكان ينام زيد بجوار أبيه وكلاهما غطى وجهه وظهرت الأرجل الأربعة، ظهرت رجل أو قدم زيد وقدم أسامة ابن زيد. كان هناك يعني شبهة في نسب أسامة من زيد بن حارثة. فدخل هذا الرجل الذي يفهم في الآثار وفي القافة، فقال هذه الأرجل من هذه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا إلى عائشة وقال: أتدري ماذا قال فلان المدلجي في أقدام أسامة وزيد؟ قال: هذه الأقدام من تلك. فكان يفرح إذا أزيلت شبهة عن مسلم، بل كان يفرح إذا أسلم كافر، والله، وكان يقول: الحمد لله الذي نجى بي أو أعتق بي رقبة من النار. فلا بد أن نحب الخير للناس، ولا بد أن نحب توبة العصاة، لا نفرح بطغيانهم وبفسادهم وبخبثهم، إنما نتمنى لهم الهداية، وإن استمروا فندعو الله سبحانه أن يهديهم، وإلا يهديهم فنسأل الله أن يقي الناس شرورهم. فإذا نحن هذا، إذا رأينا في هذا الرجل القصة، نحن نريد أن نأخذ منها العبر والدروس. فالرجل يقول لقومي: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أخاف أن يصيبكم هذا الدمار وهذا الهلاك إذا أنتم سرتم خلف الطغيان وخلف الجبروت وخلف الكبر وخلف الكفر والشرك وخلف من يدعي لنفس الألوهية. فإن هناك أقواما من قبلكم لما عارضوا الرسل الموحدين الداعين إلى الله تبارك وتعالى أهلكهم ربنا تبارك وتعالى. ولذلك نجد في القرآن كثيرا: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى آخر هذه الآيات التي يعني تلفت انتباههم لكي يسيروا فينظروا إلى مهالك الذين من قبلهم ليتعظوا ويعتبروا. فالرجل يقول لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويريد أن ينبههم هنا إلى أمر ضروري في صفات الله تبارك وتعالى، يعني كأنه يريد أن يقول لهم: هؤلاء الذين أهلكهم ربنا تبارك وتعالى ما أهلكهم بظلم، وإنما أهلكهم بعد أن صبر عليه في تكذيبهم لرسلهم. ونحن رأينا أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، فنجاه ربنا تبارك وتعالى ومن معه من المؤمنين في السفينة وفي الفلك. ورأينا ماذا قال له قومه، ماذا قال هو لقوم: قالوا مجنون وازدجر. وقالوا أيضا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. كل ذلك صبر على نوح، صبر نوح على قومه إلى أن قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن فالدعاء على المجرمين وعلى المفسدين أمر وارد، حينما ترى أنك دعوتهم وأنك أرشدتهم وأن الله تبارك وتعالى قد ختم على قلوبهم، فلا شك أن الدعاء عليهم يريح منهم البلاد، وأن هلاكهم فيه راحة للبلاد والعباد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فاجرا كفارا. إذن نوح وكذلك عاد لما جاءهم هود بالبينات أيضا عارضوا وقالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. وصالح عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا إلى ثمود فقالوا له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، إلى آخره، واستعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى. وقال: يا قوم ما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا: طيرنا بك وبمن معك، إلى آخر الآيات. فنحن نجمل أن كل رسول من هؤلاء سيكون له معنا يعني قصة ووقت طويل إن شاء الله لنفصل الأمر فيه. إنما هنا نحن في معرض أن الرجل كان يقرأ التاريخ جيدا وعلم أن رسلا أرسلوا إلى أقوامهم، فلما كذب الكافرون الرسل أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آخر الآية: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا أيضا يدل على أن الرجل كان قارئا جيدا للتاريخ، قال: وما الله يريد ظلما للعباد. فاعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أنزل عقوبة على قوم أو أنزل بلاء على قوم، فإنما أنزل البلاء على هؤلاء القوم والله ببعض ذنوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، قال لهم كمان يعني أنا دلوقتي بخاف عليكم من قراءة للتاريخ من أن يصير مآلكم كما صار مآل الذين كذبوا رسلهم، فأخشى عليكم وأحب لكم الخير ولا أريد لكم الدمار ولا أريد أن تسقطوا ولا أريد أن تدمروا وتهلكوا. كما إني قرأت التاريخ فإني أعلم أيضا من إيمان بالله تبارك وتعالى أن هناك يوم سيجيء سيكون فيه تناد، ينادي كل من الناس بعضهم. قال العلماء: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. قال بعض المفسرين: يوم التناد يعني يوم المناداة. ونحن نجد في القرآن نداء من الله تبارك وتعالى إلى الخلق: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بل هناك نداء من أهل الإيمان لأهل الكفر حينما يقول ربنا تبارك وتعالى بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وينادي أهل الأعراف على الفريقين أو على فريق الكافرين المكذبين: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون، إلى آخره. وينادي أهل النار، فإذا أهل الجنة ينادون على أهل النار وأهل النار ينادون على أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهو يوم مناداة وصخب. وقال بعض المفسرين: يوم التناد من ندى يعني شرد، يعني هنا من نادى، ممكن المادة تكون من نادى ينادي مناداة، أو ندى يعني شذ وشرد. وهذا موجود أيضا في كتاب الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكل يفر من كل. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. وهذا الرجل المؤمن حذر قومه من هذا اليوم: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويدل على المعنى الثاني قول الحق تبارك وتعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى ليس لنا عاصم مما نحن مقبلون عليه في يوم القيامة في يوم التناد إلا الله، ولن يعصم الله تبارك وتعالى إلا من التجأ إليه في الحياة الدنيا، لأن في الآخرة لا يصلح أبدا أن تلجأ إلى الله أو أن تطلب العون من الله تبارك وتعالى. إن طلبته الآن ينجيك غدا، أما في الآخرة فسيقال لك: أو لم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فإذا أردت أن تتوب، إذا أردت أن ترجع إلى الله، إذا أردت أن يكون لك ملجأ في الآخرة فالجأ إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا. ففروا إلى الله، نفر في الدنيا بأعمالنا من الصالحات، ونفر بالأعمال الصالحة، نفر بتوبتنا من الأعمال الخبيثة. إذا فعلنا ذلك وجدنا لنا عاصما في الآخرة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وهنا يعني وقفة دائما نكررها بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بما علم الله تبارك وتعالى بما في قلب العبد، لأن الله تبارك يقول كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلما يعلم الله تبارك العبد الكبر ويعلم الله تبارك وتعالى الإباء عن قبول الحق فبيطمس على قلبه، وكما قلنا سابقا ونكررها دائما بعلم الله تبارك وتعالى بما في القلب يعطي العبد، علم أن هذا العبد في قلبه الخير ييسر له الخير، علم أن هذا العبد يحب الكفر والفسوق والعصيان ييسر له هذه الطريق، كما قال ربنا تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ففتش في قلبك جيدا، إن وجدت أن قلبك يهوى الطغيان والعربدة والفسوق والكفر والشرك فحاول أن توطن نفسك وأن تتوب سريعا، فإن وجد الله في قلبك صدقا في التوبة أعانك عليها، وإن وجدك محبا للبلطجة وللفسوق ولتجارة المخدرات ولتجارة الرقيق وللزنا وللفسوق لا شك أنه سيعينك على هذه الطريقة وسيسرها لك. إذن ومن يضلل الله فما له من هاد. ويا قومي ولقد جاءكم، يذكرهم أنتم جاءكم من قبل موسى بالبينات، يعني كأنه يريد أن يبرهن لهم عما يقوله بأن هناك رسل أرسلوا من قبل بالبينات وبالهدى وبالحق ويتكلمون عن الله تبارك وتعالى ويبلغون دعوة الله تبارك وتعالى، وهناك من كذبهم وهناك من ظن أن بعد موتهم لن يأتي رسول أو رسل من بعدهم. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن الرجل كما قلت لكم كان قارئا جيدا للتاريخ. انظر الأول ذكرهم بعموم دعوة الرسل من قبل وكيف فعل الله تبارك وتعالى بالمكذبين للرسل، بل ذكرهم هم بأنكم أنتم جاءكم يوسف من قبل أن يأتيكم يوسف بقرون، جاءكم بالبينات وكنتم في شك مما جاءكم به، كأنه يقول إن حالتكم الآن مع موسى عليه الصلاة والسلام كحالتكم أو كحالة آبائكم وأجدادكم من قبل مع يوسف، ولا شك أن آبائكم أو أجدادكم قصوا عليكم قصة يوسف مع القوم وكيف كذبوه وكيف شكوا في نبوءته وكيف شكوا في رسالته وكيف أن الكثيرين كفروا بما جاء به، فيقول لهم يذكرهم أيضا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات بالآيات الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى نبذه للشرك هو وآباؤه من قبله، واتبعت ملة كما قال ربنا تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، خلاص ارتحنا ما فيش رسول جايين من بعده، كذلك يطبع الله يختم طبع والختم، بل طبع الله عليها بكفرهم لما علم أنهم أحبوا الكفر طبع الله وختم الله على القلوب فلا يدخلها خير ولا يخرج منها الكفر. شوف الختم يعني ايه، تبتيجي ساعات في الأزايز العصير اللي هي فيها مادة حافظة تلقى موجود فيها يعني ختم طبع فلا يدخلها الهواء الخارجي ولا يخرج منها ما فيها عشان تحتفظ بما فيها، كذلك ربنا تبارك وتعالى يطبع على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر لا جبار. والكبر حتى تعرف من هو المتكبر لابد أن تعرف ما هو الكبر. الكبر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبوله ورده، يعني لا يقبل المتكبر الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس، يقلل من شأن الناس، يقول لك مين ده، معاه ايه، مؤهله ايه، انت لسه استاذ مساعد، انت لسه انت في قسم كذا، ليس لك حق ان تتكلم في كذا. المرء بعلمه، المرء بالدليل الذي يأتي به. إذن هذا من باب غمط الناس وبطر الحق. إذن الكبر بطر الحق يعني رده وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقار الناس والتقليل من شأنهم. والله لابد أن يكون المؤمن دائرا مع الحق حيث دار، ولو جاءه الحق من أقل منه درجة ومن أقل منه نسبا ومن أقل منه سنا لابد أن يقبله. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، هذا هو العقل يقول ذلك. إنما نقعد بقى نقلل من شأن الناس ولا نرضى بالحق لمآرب في أنفسنا، والله أعلم بما في أنفس الناس، أو لنبين مدى علمنا ومدى الشهادات التي حصلنا عليها ومدى الدرجات والأستاذية إلى آخر هذا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا الدنيا وما دخلوا جامعة وما حصلوا على كذا ولا كذا ولا كذا، ومن بعدهم التابعون علموا الدنيا، ومن بعدهم تابع التابعين، ومن بعدهم الأئمة المجتهدون علموا الدنيا. ما تعلم واحد في جامعة ولا أخذ دكتوراه ولا أستاذية ولا أي شيء من هذا، إنما نقول الحق أبلج واضح، والحق عندنا بدليله. أنا سأسأل، أنا وأنت سنسأل عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والله لن يسألني ربي لماذا لم تكن شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا أو ظاهريا، لن يسألني ربي عن ذلك. وكل هؤلاء يأخذون من الكتاب والسنة، فينبغي أن ندور مع الدليل الصحيح من سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، نحمله على رأسنا ونحمل من قال به على رؤوسنا، لا ننظر إلى مذهبه ولا إلى درجته العلمية، ما دام قد جاء بدليل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما هذه الدعاوى، أنت اليوم تجد كل إنسان بعيد حتى عن الدين وبعيد نصب من نفسه مفتيا، فلما يأتي رجل من المتخصصين في علوم الشريعة ويأتي لهم بأحاديث ويقرأه عليهم ويقرأ الشروح عليهم أيضا من أقوال أهل العلم الأثبات كالإمام النووي وغيره، ويحكي لهم الإجماع، قامت الدنيا وما قعدت. وما يأتي كل من هب ودب مرة واحد في التلفزيون يقول لك القبلة جائزة لأنها فيها تفريغ للشهوة لتكبيت شهوات الشباب، وواحد آخر يقول لك لا بأس بسجارتين أو ثلاث سجاير في نهار رمضان، أخذ بالك، وآخر يقول لك في فرق بين الخمر وبين المسكر، لأن أبا حنيفة قال، ولماذا تتمسك بقول أبي حنيفة، وهناك من العلماء من قالوا وأجمع على أن كل مسكر حرام، وسميه بما تسميه الخمر وما يخمر العقل إلى آخر ما قاله العلماء. أنا لست في معرض الآن التبيين والتفصيل، إنما لماذا نحاول أن نتتبع رخص العلماء، وعلماؤنا قديما قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق، إنما أنا أتبع العلماء العالم بدليل الصحيح، أتبع العالم الذي يأتيني بالدليل الصحيح. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا سأسأل عن ذلك، سأسأل عن طاعتي لله وطاعتي للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا في أي مسألة من مسائل الدين بدليل من كتاب الله تبارك وتعالى وبدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليلا صحيحا، حملناه على الرؤوس وقلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الرجل يريد أن يبين لهم بأن الله تبارك وتعالى يطبع على قلب كل متكبر جبار. ثم بعد ذلك نجد أن من سمة الكبر المجادلة في آيات الله بغير سلطان. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. من أشد الغضب على الإنسان أن يجادل في آيات الله بغير سلطان بغير علم. إذن بالعلم تجادل، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن جدل موجود في القرآن، موجود للوصول إلى الحق، إنما الجدل الذي لا تصل فيه إلى حق كما نرى في كثير من البرامج الفضائية التي دخلت علينا بالحوار، وجيب لك واحد وجيب لك واحد معارض، وده عايز ينصر نفسه وهذا يريد أن ينصر حزبه، ولا تصل في النهاية إلى شيء، ويأخذون أوقات الناس ويشتتون أفكارهم ويعني يوقعون الفتن بين الناس ويحرشون بين العباد كما يفعل إبليس، يحرش بين العباد ويوقع بين العباد. فهذا ليس منه فائدة، إنما الجدل البناء بنجادل لنصل إلى نتيجة من أجل الخير للناس، من أجل البلد، من أجل رفعة البلد، ليس من أجل إبطال شرعية موجودة، وليس من أجل إسقاط نظام، وليس من أجل كذا. لا، كلام لازم يكون له حكمة من ورائه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وفي رواية في وسط الجنة، لمن ترك الجدال أو المراء ولو كان محقا. أنت لقيت اللي قدامك هذا رجل خلاص تعصب لمذهبه، تعصب لحزبه، لا يريد أن ينصاع للحق، فقل له خلاص الجدال لا ينفع بيني وبينك، لأن هنا هنأخذ وقت طويل وتدخل البغضاء وتدخل الشحناء في قلوبنا بدون فائدة وبدون جدوى. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، يعني المقت هو شديد الغضب، وعند الذين آمنوا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. انظر هناك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هنا: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. المسرف الذي أسرف على نفسه سواء في الجدل بغير حق، سواء في المعاصي، والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن يحتاج الأمر إلى إنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن لا بد من عدم الإسراف سواء في الجدل أو سواء في عصيان الله تبارك وتعالى، بل ينبغي أن يوطن العبد نفسه على عدم العصيان أصلا. فإن زلت قدمه عاد إلى ربه وأناب، لأن نفسا قد يخرج منك لا يعود إليك مرة أخرى. يا عبد الله، أنت قد تنام بالليل وتصبح، وقد تصبح ولا تنام ولا أتي عليك المساء، فلماذا لا توطن نفسك دائما على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا ترتاب فيما أنزله الله تبارك وتعالى؟ لماذا ترتاب في الحق؟ لماذا ترتاب في أهل الحق وتشك فيهم؟ كذلك يضل الله، وكما قلت لا يضل الله تبارك وتعالى إنسانا يستحق الهداية، إنما من وجد الله تبارك وتعالى قلبه مهيئا، من وجد الله تبارك وتعالى قلبه مهيئا للضلالة أعانه على الضلالة، ومن وجد الله تبارك وتعالى قلبه محبا للهداية وساعيا إليها أعانه على الهداية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا إيه؟ جاهدوا أنفسهم فينا ليصلوا إلينا، ليصلوا إلى الحق طمعا فيما عندنا من الخير والثواب. لما عندما يطلع الله تبارك وتعالى على قلوبهم ويرى فيهم صدقا أعانهم وهداهم سبلهم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر بذلك مرارا للنبي عليه السلام في شأن الأسرى في يوم بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاعلم يا عبد الله، واعلم يا أمة الله، إن كان في قلبك وإن كان في قلبك من الخير، واطلع الله تبارك وتعالى على هذا القلب ورأى فيه من الخير استعدادا للهداية والتوبة والإيمان الصادق، لا شك أن الله تبارك وتعالى سيساعدك وسيساعدك على هذه الهداية ويهديك إلى أعلى الدرجات. إذن كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. عفوا. بعد ذلك فرعون لم يسكت، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. انظر الغرور وصل إلى أين، ما أخذ القوم خطوة بعد خطوة. الأول قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال نعم. ثم نقل بعد ذلك: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نقل نفسه بعد ذلك: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخشى على الرعية الفساد من موسى، يخشى أن موسى يبدل دين العباد ويبدل أخلاق الناس، وهو الذي يريهم سبيل الرشاد. ثم بعد ذلك قال: أنا ربكم الأعلى. فسكتوا. ربوبية هو عطاء. ثم بعد ذلك ادعى الألوهية، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني ما علمت لكم من إله؟ في فرق بين الألوهية والربوبية. نعم، الربوبية هو عطاء الله للناس، هو الذي خلق والذي يرزق والذي كذا كذا. الألوهية هو ما يقدمه الخلق من عبادة لله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرهب إلا الله، لا يخشى إلا الله. فهو يريد ذلك: ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا ينبغي أن تعبدوا غيري ولا تسألوا غيري ولا تطلبوا من غيري ولا تهابوا غيري إلى آخر. انظر تدرج معهم إلى أي حد، انظر لسفة العقول عندما تنصاع انصاعا تاما للحاكم الطاغي، وصل بهم إلى أي حد. ونحن نحصد ثمار الخنوع والذل والطاعة العمياء من كثير من الناس للعهود الماضية والعقود الماضية، نبني ثمارها الآن ونعلق كل ما وجدناه الآن من حطاط في الاقتصاد وكذا 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 في رجل لم يحكمنا إلا قريب من 7 أشهر. سبحان الله، ونسينا السبب الأصلي فيما نحن فيه. لا أقول ذلك دفاعا عن الرجل، إنما أقول لكل من فيه صدق وفي حب هذا البلد ويريد أن ينهض بهذا البلد، يعني لا تحملوا الأمور فوق ما تحتمل، إنما كونوا صادقين في البيان للناس. وهذا الإعلام الفاسد المفسد الذي ما عاد يتكلم عن المفسدين، ماذا فعلوا بمصر، كيف نهبوا أموال مصر، كيف هربوا أموال مصر، كيف أفسدوا في الأرض، وكيف وزعوا ترك المصرية على أنفسهم. وأكبر دليل على ذلك أنهم الآن بدأوا يفتحون صفحات للتصالح: أنا سيب كذا وطلعوني براء، أنا سيب كذا وطلعوني، أكبر دليل على إجرامهم. خلاص تركنا كل حديث عن إجرام المجرمين، وأصبح الآن أمامنا الرجل ذا كذا، الرجل ذا كذا، ونسب الرئيس ونعمل. يا جماعة اتقوا الله، ألم تتشدقوا بالديمقراطية؟ انتخب الرجل بطريقة الديمقراطية كما تقولون، والأغلبية اختارته، والعقد معه 4 سنوات، حاسبوه بعد 4 سنين، خليه يشتغل، هو من معه نحاسبه. ولو كان في تقصير، ولو كان في تسيب وتسبب في قتل أبرياء يحاسب، إنما اديله فرصة يشتغل. لا إله إلا الله. أقول وأكرر، لا أدافع عن شخص ولا أدافع عن حزب، إنما ندافع عن مبادئ ونريد الخير لهذا البلد. غوغائية، لا ننكر المعارضة ولا ننكر الشورى، وينبغي أن نكون دائما على يد واحدة ونجتمع في بناء هذا البلد. هذه سفينة نركبها جميعا، إن غرقت غرقت بنا جميعا، وإن رست على بر الأمان نجونا جميعا. أنا لا أنكر عليك أن تعارض في مسألة، في بند في الدستور، في مادة في الدستور، نجلس ونتفاوض ونتشاور، إنما تحشد الناس ويتسلل من خلالك البلطجية وقتل ونهب وحرق، رأيتم على عيونكم، يحرقون منشآت الدولة، واللي طالع بثلاجة، واللي طالع بأنبوب بوتاجاز، واللي طالع بمكتب، واللي طالع. هؤلاء ثوار، هؤلاء شرفاء، هؤلاء سلميون. اتقوا الله، اتقوا ربكم. إذن الفتنة ملعونة، الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها. يبقى احنا نريد النقد البناء، نريد المعارضة البناء التي تأخذ على يد الحاكم إذا ندى وشرد لتعيده إلى جادة الطريق. لا نريد أبدا الطاعة العمياء في الخير وفي الشر، إنما الطاعة في المعروف كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، حينما أمر رجلا على رجلين في سفر، فجاء الرجل وقال لهم: أليس من أطاع أوقد لهم نارا؟ قال: أليس الله أمركم أن تطيعوا رسوله؟ قالوا: بلى. وأليس الرسول أمركم أن تطيعوا أميره؟ وقال: من أطاع أميره فقد أطاعنا، ومن أطاعني فقد أطاع الله. قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: إذن فأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فنظر أحدهم إلى الآخر وقال: نحن ما آمنا بالنبي وما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، يعني إلا فرارا من النار، ورفض. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكي له الحكاية وقص عليه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، يعني كانوا يخلدوا في النار لو أطاعوا أميرهم في هذه المعصية، في الانتحار والدخول في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. تفضل تفضل حق مختار.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حق مختار.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك حق مختار.
بالله عليك يا شيخ.
نعم.
هو النور ده ما يقطعش الا في البرنامج بتاعك.
لا والله، ده هو مرة واحدة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قبورنا جميعا.
أمين يا رب، أمين. وإحنا وإنت يا رب. بالله عليك يا شيخ، عايزك تدعي للحاج أم محمد إن ربنا يشفي عنها.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض،
ويرزق شباب المسلمين بالخلف الصالح يا شيخ.
آمين يا رب العالمين. نسأل
الله. والله يا شيخ الله أرضى حبك في الله.
على أحبك الذي أحبتنا فيه ونفعل إن شاء الله تبارك وتعالى.
ماشي يا حاج.
الله يحفظك ويبارك فيك. إذا لما وجد عقولهم فيها من التفه، من السفه والتفاهة، أنه كلما قال لهم عن أمر أطاعوه وأجابوه، وصفهم ربنا تبارك وتعالى بالفسق، فقال ربنا تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسوق مرحلة تجعل صاحبه أو يجعل صاحبه لا يميز بين الخبيث والطيب، تجعله سفيها، وهذا وصف الله تبارك وتعالى للمصريين أو لأكثر المصريين في زمن فرعون. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، بفسقهم لم يستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
عندي سؤال فتلة سمحت.
نعم،
سؤال فتلة سمحت.
تفضل.
بالنسبة للجاز،
بالنسبة
الجاز،
التجارة
في السولر يا شيخ، السولر،
التجارة في السولر.
يا شيخ،
نعم،
في ناس بتجيب السولر ب 25 التصحيح والضحى ب 50.
نعم،
وفي تعب عند الجزئين بنرجع عشان يجيب كده، فهل ده حرام ولا حلال؟
أولا هذا السولر مدعم من الدولة ولك حصة تأخذها لاستعمالك لها، سواء في مركب صيد، سواء في مكان زراعي أو ما شابه ذلك، فلا حل لك أن تأخذ أكثر من احتياجك، وليت الدولة يعني تقوم بتوزيعه بالبطاقة كما فعلت في اسطوانات الغاز. كان في الصعيد كان وصلت إلى 60 جنيه وإلى 80 جنيها بعد ما كل واحد أخذ احتياجه، فقضينا على السوق السوداء ووصل الدعم إلى أهله، فوصلت الاسطوانة الآن تقريبا بخمس جنيهات أو أقل أو أكثر أو أكثر بقليل. فنفس العملية في السولار أو في أي سلعة تدعمها الدولة، فلما يتاجر فيها تجار السوق السوداء بنضيع الحق عن أو الدعم عن مستحقيه، وبتصل المسألة إلى الأزمات التي نحن فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر بالنسبة للوضع الحالي يعني فيه حرمة شديدة، لأنك تعطل مصالح الناس، وإحنا بنشوف على محطات البنزين والسولر عربات السيارات اللي بتستخدم السولر بتقف بالساعتين والثلاث ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات لتموين السولار حتى تقضي الشاحنات طريقها وتنقل البضاعة للناس، فأنت بذلك تتسبب في أزمة شديدة، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا معك شيخ، أنا اسمي مروة عبد الناصر من سوهاج.
تفضل.
عايز أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا يعني في إنسان بيكلمني، ممكن أسأل يعني عادي؟
اسألي. تفضلي.
انا في واحد بيكلمني وبيقول ان هو بيحبني وانا بكلمه، هو كده حرام ولا مش حرام؟
انتهيت من سؤالك؟
ايه؟
خلاص كده سؤالك؟
كده سؤالي، يا ريت تجاوبني يا شيخ عشان انا ضميري بيأنبني.
طيب، يعني اولا كون الاخت بتسأل عن هذا الامر حلال ام حرام، اولا هذه بذرة خير في قلبها، لأن الأمر لو كان حلالا فالحلال يعمله الإنسان بدون أن يرتاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس أو أفتوك. فإذا أولا العلاقة التي تربط الشاب بالفتاة، رأى شاب فتاة أحبها أو وقع في قلبه حبها، الطريق الوحيدة أن يرسل أمه للسؤال عنها وعن أهلها ويدخل البيت من بابه. أما طريق التليفون هيجرنا بعد ذلك إلى كلام، أولا هي خلوة يعني بهذه الطريقة خلوة، لأنها تقول في التليفون ما لم تستطع أن تقوله أمام أبيها. أو هل تكلمي الآن لو واحدة متزوجة وزوجها اتصل بها في التليفون وهي جالسة مع أبيها أو جالسة مع أخيها، تتكلم بحرية تامة لأنها تتكلم مع حلالها، أو بتتكلم مع أخيها أو بتتكلم مع عمها أو خالها، تتكلم أمام الناس. أما هذه التي تربطها علاقة أنا أسميها محرمة، هذه العلاقة محرمة، لأن الإسلام لا يعرف طريق للوصول بين المتحابين إلا طريق الزواج وطريق الحلال. فهذا الكلام لا شك أنه بيتكلم بعيدا عن من يعرفونه وبعيدا عن الناس، وتكلم يأخذ في الكلام شيئا فشيئا، ربما يصل إلى الفاحشة، ربما يصل إلى لقاء، ربما يصل إلى كذا، فهذا طريق من طرق الشيطان. والله تبارك وتعالى قال في كتابه لما تكلم عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولا قال ولا تقربوا الزنا، أنا أي طريق يوصل إلى الزنا في النهاية لابد أن نجتنبه. أول الطرق وهو النظرة، سهم مسموم من سهام إبليس، ينبغي أن نغض البصر، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وحتى الشاعر قال نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، فهذه تأخذ هذا التدريج. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله تبارك وتعالى أرزقه الله حلاوة في قلبه. يبقى الكلام، الخلوة، الخلوة يعني رجل وامرأة لابد أن يكون الشيطان معهما ثالث، ولا يختلي رجل بامرأة حتى لو كان يعلمها القرآن. فإذا كل طرق التي تؤدي في النهاية والعياذ بالله إلى الفاحشة سدها الإسلام. حتى في الخطبة نقول إذا خطب رجل فتاة أو شابا، إذا خطب شاب فتاة إنما الخطبة معناها وعد بالزواج، فلا حله أن يجلس معها بدون محرم، ولا حله أن يلمس يدها، ولا حله أن يخرج معها إلا مع محرم. فإذا بنقول بنعجل دائما بكتب الكتاب، لأن كتب الكتاب هو عقد زواج، ويبقى معروف للناس أن فلان كتب كتابه على فلان أن تزوجها، فإن مات ورثته وإن ماتت ورثها. أما هذا الكلام في التليفون بعيدا عن الآن، فلا شك أنه طريق للحرام، وأنه طريق يؤدي إلى المعصية الكبيرة، فلا بد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن تنصحي هذا الشاب بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيك على حرصك على هذا السؤال. تفضل. تفضل. لو سمحت، لو سمحت اخفض صوت التلفاز وتكلم من التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه يا شيخ احنا شغالين في المنازل،
ماشي،
وساعتك مثلا طقم السرير عليه 50 جنيه بنبيعه ب 80 جنيه و 90 جنيه.
انت شغال في ايه بالضبط؟
ماشي، لا سعادتك احنا شغالين في الملابس.
في الملابس. طيب.
سعادتك طقم السرير عليه 50 جنيه ونبيعه ب 80 جنيه.
يعني عايز
تعرف برضه تكسب 50% على طقم 50%
ب 100. خلي يعني عايز تعرف نسبة ربح معينة في الحاجة، يعني
نسبة ربح حلال أم حرام.
اسمعني يا أخي الكريم، لم يحدد الإسلام نسبة للربح، إنما يعني يشترط في التجارة التراضي بين البائع والمشتري، ولكن ينبغي أن تكون السلعة معممة في السوق. يعني بمعنى إيه؟ إن لازم اللي هيشتري يكون عارف برضو سعر السلعة في السوق، حتى لا يأتي عليك أنت أول بائع فادعها له بثمانين ثم يفاجأ بأن نفس السلعة نفسها بمواصفاتها وبمقاسها عند تاجر آخر بسبعين. فينبغي أن تكون يعني صريحا حتى لا تغبنه، يعني نهى النبي عن بيع الغبن، الغبن في البيع والشراء، بمعنى أنك تتلقى المشتري وعارفه أنه غريب عن المكان أو غريب عن السوق أو من مكان بعيد، ثم يعني تعلي له في السعر بدون أن يعرف. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، إن الراجل اللي جاي بسلعته من برا البلد تروح متلقيه من غير ما أعرف السلعة فيبيعك بأقل، أو أنت يكون عندك سلعة معي أو عندك
سلعة بنلف على كتافنا كده في الشوارع كده بنبيع بجف.
والله ما دام هناك تراضي بينك وبين المشتري وليس فيه شيء من الجشع والزيادة الفاحشة، فلا شك أن هذا جائز وحلال إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاك الله حرصا. فبهذا السؤال يكون قد أتينا إلى يعني نهاية الحلقة. وقفنا عند قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نبدأ بها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم في الاثنين القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت